مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدين والمجتمع. هذه الحلقة التي نخصصها وسنكون معكم في ضيافة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي وعلى الهواء مباشرة، فأهلا ومرحبا به.
بارك الله بكم ونفع بكم الله وجعل الله. هذه الفضائية في خدمة هذا الدين،
اللهم أمين. فضيلة الشيخ، لك متابعون في كل مكان.
شكرا جزيلا.
وفي العراق يعني لك أحباب وعشاق يتلمسون أخبارك ونشاطاتك بحرص شديد.
بارك
فماذا الله. تقول لهم بداية يعني من خلال هذه الفضائية؟
والله أنا لا أرى أن هناك محبة وتقديرا من طرف واحد وأنا أيضا أحبهم وأقدرهم،
ونحن نحبك.
نعم.
أيضا
المحبة والتقدير من الطرفين معا دائما.
نسأل الله أن يجعل ذلك يعني لنا ولكم في ميزان حسب أن يحشرنا تحت عرشه.
أساسا الله الذي خلق السماوات والأرض، حياتنا بيده بقبضته، ما أراد أن تكون العلاقة به علاقة إكراه، قال لا إكراه في الدين،
بل
أراد أن تكون علاقة حب، قال يحبهم ويحبونه.
الله.
فالله جل جلاله أراد أن تكون المحبوبية علاقتنا بيننا وبينه.
الله.
فهذا الكون مبني على الحب، والدين مبني على الحب، والإنسان عقل يدرك وقلب يحب، وغذاء العقل العلم وغذاء القلب الحب. فإذا غذى الإنسان عقله بالعلم وقلبه بالحب تفوق.
يا سلام.
نعم.
يا سلام يا سلام. فضيل الشيخ، نبدأ بمحور حديثنا لهذه الحلقة وهو ضعف الإيمان في الأزمات.
نعم.
يبتلى المسلمون ربما بضعف في الإيمان في وقت الأزمات، كيف يمكن معالجة هذا الضعف لمواجهة تلك الأزمات؟
هو الحقيقة ضعف الإيمان ليس ابتلاء، هو تقصير،
تقصير من العبد.
الله عز وجل يبتلي الإنسان بمصيبة.
نعم.
بنازلة، بمشكلة، بأزمة، هذا ابتلاء.
نعم.
ما ضعف الإيمان تقصير من المؤمنين. وضعف الإيمان له آثار خطيرة جدا، يعني كلام خالق الأكوان قانون، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فإذا وعد الله المؤمنين فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم قانون، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نحن لسنا مستخلفين، هي الحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. نحن لسنا مستخلفين ولا ممكنين، ولسنا آمنين، لأن الآية الكريمة تنتهي يعبدونني. فإذا أخل الطرف الآخر نحن بما أمرنا به من عبادة، فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. وزوال الكون مرة ثانية أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فإذا لم تحقق وعود الله فالكرة في ملعبنا، يجب أن نبحث عن أين الخلل. هناك خلل في الإيمان أو خلل في الإعداد. أن الانتصار يحتاج إلى شيئين، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. العالم الغربي أخذ بالأسباب أخذا رائعا واعتمد عليها وألهها ونسي الله، وقع في الشرك. والعالم الشرقي المسلمون لم يأخذوا بها أصلا، وقعوا في المعصية.
يا سلام.
فالبطولة مثلا أنا أريد أن أسافر، أراجع المركبة مراجعة دقيقة وتامة، ثم أقول يا رب أنت الحافظ وأنت المسلم. الإنسان حينما يأخذ بالأسباب قد يضعف التوكل على الله، وإذا توكل على الله من دون أخذ بالأسباب هذا تواكل. فمرض المسلمين في العالم الآن عدم الأخذ بالأسباب، يتصورون معجزة تأتي من السماء تنصرهم على أعدائه. الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ففي منهج دقيق، وأكاد أقول القرآن الكريم قوانين، قوانين حتمية، فما لم نقرأ الآيات على أنها قوانين حتمية لا نكون فقهاء في هذا الدين.
يا سلام يا سلام. إذن هو كما قلنا هو تقصير،
نعم،
وليس ابتلاء.
لا لا، الابتلاء بمصائب،
بمصائب
نبتلى بعدو، نبتلى، نعم، بمرض، نبتلى بقحط. هذا ابتلاءات، يعني امتحانات. بالمناسبة علة وجودنا في الدنيا الابتلاء. الدليل إنا كنا مبتلين.
نعم.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالابتلاء علة وجودنا، بل هو ثمن الجنة. جاء الله بنا إلى الدنيا كي ندفع ثمن الجنة. فثمن الجنة امتحان، والامتحان إيجابي وسلبي. قد تبتلى بالمال، هل أنفقته إنفاقا وفق ما يرضي الله؟ هل حرمته من الفقراء والمساكين؟ هل أنفقته في ترهات باطلة؟ يبتلى بالمال، يبتلى بالزوجة، هل ضبطها، ضبط خروجها، ضبط حجابها، عرفها بربها حتى تسعد بقربها منه، أم أهملها، تركها تتحرك وفق ما تشتهي؟ فالإنسان مبتلى بكل شيء، بل مبتلى، أنت مبتلى فيما أعطاك، مبتلى فيما أبعد عنك. من أروع الأدعية عند النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم:
اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. فالإنسان مبتلى حينما يعطى، مبتلى حينما يأخذ. والله عز وجل يريد أن يرانا كيف نعمل، هل نرضى، هل نلجأ إلى الله، هل نراجع أنفسنا، هل نراجع حساباتنا، أم نعزو هذا إلى القدر ونقول، وكأن القدر شيء ليس هناك إلا الله، يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، يعز ويذل.
طيب بهذا المعنى هل نفهم أن الابتلاء هو محنة أم منحة؟
والله هو الابتلاء ابتلاء، امتحان. فإذا نجحنا فهو منحة،
منحة.
إن لم ننجح فهو عقوبة. العبرة في النتيجة. لا تقول الامتحان في المدرسة ابتلاء، لا، هو عقاب، لا، عطاء، لا، هو امتحان.
الكسول يراه عقابا.
نعم، أما هو امتحان، فالذي ينجح يكون هذا الامتحان سبب نجاحه.
نعم.
والذي يرسب يكون هذا الامتحان سبب رسوبه.
الدماء والأحداث التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم، يعني هل هي فعلا بسبب وجود أنفس شريرة بيننا يريد رب العالمين أن يطهرها، يعني لا تريد الخير للأمة، أم شيء آخر؟
والله هناك مقولة في التوحيد لابد من أن أقولها.
نعم.
وهي المقولة دقيقة جدا وحاسمة: كل شيء وقع في القارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة وقع بإرادة الله، يعني أراد الله أن يقع الذي وقع. لكن معنى أراد لا تعني أنه أمر، ولا تعني أنه رضي. كيف أن الطبيب إذا تزوج ولم ينجب لعشر سنوات، ثم جاءه ولد جميل جدا تعلق به تعلقا مذهلا، فإذا الطبيب الأب يكتشف أن ابنه مصاب بالتهاب الزائدة، هذا الأب الذي يهيم حبا بابنه يسمح بفتح بطن ابنه وتخديره وإجراء عملية الاستئصال الزائدة. فالله عز وجل إرادته غير محبته. كل شيء وقع في الكون في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله، يعني سمح به فقط، لم يأمر ولم يرضى، لكنه سمح.
سمح.
كما أن هذا الأب الطبيب لا يتمنى أن يكون ابنه مصابا بهذه الزائدة، أما وقد وقعت لا بد من فتح بطن ابنه. فكل شيء وقع أراده الله معكوسة، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. شر مطلق في الكون لا يوجد، لأنه يتناقض مع وجود الله. في شر موظف للخير. كيف الدليل؟
كيف؟
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه آية أصل أنه ما من طاغية على وجه الأرض من وما أكثرهم من آدم إلى يوم القيامة إلا ويوظف الله طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين من دون أن يشعر الطاغية ومن دون أن يريد وبلا أجر وبلا ثواب.
سبحان الله. طيب وكيف يعني نريد أن نوجه المؤمنين لكي يلتفتوا إلى هذا الخير؟
سيدي هذا واجب العلماء.
واجب العلماء.
لكن أية من أية محنة بعدها منحة وأية شدة بعدها شدة إلى الله.
الله.
هذه المصائب موظفة للخير المطلق. فلذلك إذا فهمنا هذه الحكمة تلقيناها بالصبر واستفدنا منها. وقد تكون المصيبة منطلقا لمعرفتنا بالله عز وجل. يعني الأب يتمنى أن يكون ابنه طبيبا كبيرا، فإذا رآه مهملا لدراسته قد يضربه، لكن حينما يكبر الابن ويكون طبيب لامع ودخله فلكي ومتمتع بمسكن رائع وبزوجة رائعة بمركبة فارهة يرى هذا الضرب الذي تلقاه من أبيه وما كان صغيرا سبب هذا النعيم.
بالضبط بالضبط.
فهذا الذي يحصل. لذلك الله قال وآخر دعواهم يوم القيامة الخلق جميعا أن الحمد لله رب العالمين. يعني في نقطة دقيقة دقيقة جدا، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، ما قال مصيبة، بدل كلمة مصيبة برسول، لولا أن أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. يعني مثل إذا كان طفل قال لأبوه ما بدي أدرس، قال له كما تريد الصف الخامس.
طيب.
كما تريد. ثاني يوم ما في مدرسة، فالساعة 10 مرتاح أكل راح السينما أمضى وقته بالسينما وبالطرقات وباللعب. كبير لا معه شهادة ولا وظيفة ولا تجارة ولا زوجة ولا ولد ولا بيت، رفقاته كلهم أطباء ومهندسين. فقام قال لأبوه يا أبتي لما قلت لك لا أريد أن أدرس لما لم تضربني؟
خلى الحق على أبوه
لك أضربني. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. فالذي وقع أراده الله، والذي أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، وشر مطلق في الكون غير موجود يتناقض مع وجود الله عز وجل. أما في شر موظف للخير.
سبحان الله. بعض المسلمين ربما يتذمر من يعني طول تمكين الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الطغاة رغم قسوتهم ضد الأطفال وضد النساء وجرائمهم التي يندى لها الجبين، يقول ندعو ولماذا لا يعني يستجاب لنا وغيره. كيف يمكن أن ننظر إلى ما يحدث من مصائب على المسلمين من مجرمين قسوا وأجرموا في حق
الحقيقة الطغاة عصي بيد الله. الطغاة عصي بيد الله. هؤلاء يؤدب بهم من عصوه، فإذا تابوا أدب هؤلاء الطغاة بالذين آمنوا.
يا سلام.
عملية مبادلة.
نعم.
يعني يقوي هذا الطاغية، يسمح الله له بأن يعبر عن ذاته، بأن يأخذ أبعاده.
نعم.
لا على حساب الناس. يعني في شيء دقيق جدا، الله بيسمح لإنسان يعمل عمل سيء، لكن لا على حساب إنسان بريء. كأن الظالم سوط الله ينتقم به ثم ينتقم منه. في حكمة بالغة. هذا الشيء على مستوى البشر صعب نفهمه. أما خالق البشر لما الطاغية يطغى على قوم الطغيان بحقهم نعمة باطنة، بهذا الطغيان تقدموا إلى الله. يعني أقول لك كلمة من القلب إلى القلب،
نعم.
والله إن رأيت بلدا في تدين عالي جدا بيكون أحد أسبابه قسوة الطغاة. الطغاة حينما قسوا على العباد، العباد ضعاف ليس له ملجأ إلا الله،
لجأوا إلى الله،
فالتجأوا إلى الله،
فهي منحة صحيح.
وقووا طبعا هي النعم الباطنة. الله قال نعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة المصائب، نعم باطنة. كالأب الذي يضرب ابنه ليكون متفوقا في الدراسة، فلما تفوق يرى سبب هذا التفوق، هذا التأديب الذي تلقاه من الأب. لا يليق بكمال الله أن نفهم المصائب إلا هكذا. إله عظيم، لأنه كمال الخلق يدل على كمال التصرف. يعني أنت ممكن تعمل عقد شراء 1000 كمبيوتر من IBM، يترى شراء بطيخة من الطريق غير
شراء جهاز كمبيوتر،
هون بده في أوردر،
بالضبط،
في أوردر وفي طلب شراء وفي دفع ثمن وفي فواتير ونسخة للمالية ونسخة لك ونسخة للمعمل، عملية راقية جدا. أما شراء بطيخة ما بده، بتزيد بطيخة بتعطيها وتمشي
على طول.
فكمال الخلق يدل على كمال التصرف. هذا الكون فيه كمال مطلق. طيب من خلق هذا الكمال المطلق؟ هو الله. أيعقل أن يكون هناك تناقض بين أفعاله وبين خلقه؟ ما بصير. إنسان يحمل أعلى شهادة ممكن يتحدث حديث بذيء؟ مستحيل. مكانته العلمية وأخلاقه الراقية ما بتسمح له يحكي كلام بذيء. فأنا بقول كمال الخلق، وهذا شيء بين أيدينا، الشمس والقمر والنجوم والنبات والحيوان والأزهار والورود والأطيار والأسماك، كمال مطلق، جمال مطلق، حكمة مطلقة. هذا الخالق الذي أبدع هذا الكون أفعاله ينبغي أن تتناغم مع خلقه، في تناغم. فكل مصائب الدنيا مغطاة بهذه الآية. أساسا في قصة دقيقة جدا حينما ذكرها الله، هؤلاء الذين ذهبوا ليقطفوا ثمارهم وجدوها
أصحاب الجنة.
نعم، أصحاب الجنة. بعد ما الله ذكر أنه حينما وجدوا مزارعهم محروقة قال كذلك العذاب، يعني كأن الله يقول يا عبادي كل عذاب أسوقه لكم في الدنيا من هذا النوع، أنا أدعوكم إلى طاعتي، أدعوكم إلى الجنة، أحملكم على الاستقامة. وعجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. فالبطولة أن تفهم المصيبة على حقيقتها. ولكن هناك مصائب تصيب الأنبياء، هؤلاء مستقيمون، قمة الكمال الأنبياء. مصائب الأنبياء كشف، مصائبهم من نوع الكشف. كيف؟ يعني إنسان يذهب إلى الطائف مشيا على قدميه 80 كيلومتر، يصل لهذه المدينة التي يرجو لها الهداية والتوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، يسخرون منه، يكذبونه، يرون أطفالهم بضربه على قدميه. يأتي ملك الجبال يقول له يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطقت عليهم الأخشبين. يقول لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هاي النبوة، هاي النبوة. وضع النبي في هذا الظرف الصعب ولم يرضى أن ينتقم منهم، هاي النبوة. فمصائب الأنبياء كشف، في كمال عميق جدا لا يبدو إلا بحالة صعبة، هاي واحدة. مصائب المؤمنين نوعان، دفع ورفع، ماشي بطيء إلى الله، تأتي يأتي شبح مصيبة يسارع الخطوة إلى الله، بيصلي قيام الليل، بيقرأ قرآن، بيغض بصره، بيتصدق. هالنقلة النوعية في سلوكه بسبب شبح المصيبة، هذه مصيبة دفع. أحيانا الإنسان بيكون عنده إمكانية يعمل أعمال عظيمة جدا، اكتفى بعمل قليل، فتأتي له مصيبة من أجل أن يرفع مستوى أعماله. في دفع وفي رفع، مصائب المؤمنين دفع ورفع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بها.
فضيلة
الشيخ، مصائب المؤمنين كشف دفع ورفع، مصائب الكفار ردع وقتل، ردع ومحق. بيعطيهم مصيبة يعني آخر إنذار، ما استفادوا يمحقوهم.
سبحان الله. احنا بس نستأذنك لانه في ضغط علينا من الاتصالات كثيرة معنا. اسمع من ديالا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رفع الصحية لك وللشيخ الدكتور، وفرصة سعيدة سعيدة جدا تعرفت عليه وسلمت عليه ان شاء الله.
اهلا بك يا مرحبا، تفضلي. عندك سؤال؟
تسلمون. والله ما عندي سؤال، بس اقول تكلمت عن المصيبة، اقول فكل مصيبة في دنيا الانسان قد تعوض بخير منها، اما مصيبة في الدين فخسارة لا تعوض. ولذلك حين خير يوسف عليه السلام بين ان يصاب في دنياه فيسجن ويكون من الصاغرين، وان يصاب في دينه فيسجن من الاسود ويكون من الجاهلين. فيعني تكلمت عن المصيبه، فاقول مصيبه الدين خساره لا تعوض.
شكرا، شكرا لك يا اسماء. معنا الأستاذ النائب طه الهيبي. أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا لك وللشيخ الجليل الدكتور. أنا أريد تعطيني وقت لقد أستفيد والأخوة المشاهدين.
تفضل. والله علينا ضغط كثير أستاذ طه. تفضل.
إن شاء الله بما يخدم.
تفضل. تفضل.
أنا طبعا من سنين ذهبت إلى سوريا وأخذت كل تسجيلات الشيخ وأسمع الشيخ دائما في سيارتي وفي البيت.
نعم.
الذي أريد بما أني رجال سياسي، أريد الشيخ يفيدنا بهذا العقل النير. اليوم أعتقد هناك تفتقر المكتبة الإسلامية لتقديم نظام إسلامي يواكب الأمور السياسية. نجد في مسائل الفقه ما شاء الله تكلم علماءنا بالصغيرة والكبيرة. نريد في المسألة السياسية، وإني أعتقد أن مسألة الدين الوسط والوسطية، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين الإسلامي خاتم الأديان والرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فأعتقد أنه نحتاج أن نقدم نظام لا يخل بثوابت الشرع لكن في نفس الوقت يتماشى مع العصر. أنا يعني رجائي هذا ليس طلب فقط مني، من كثير من السياسيين المسلمين، لو الدكتور يسعفنا بمثل هذا الأمر وجزاكم الله على
خير. شكرا، شكرا فضيلتنا أستاذ النائب طه الهيبي. شكرا فضيلة الشيخ. كيف يتعامل
يعني هو العلماء ما لم يعالجوا القضايا الساخنة لا أحد يلتفت إليه.
فعلا.
في قضايا ساخنة ما أحد عنده استعداد أن يسمعك في موضوع الوضوء والدنيا تشتعل.
فعلا.
فهذا العالم حينما يعالج القضايا الساخنة معالجة من زاوية دينية، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة.
لا.
وهؤلاء الذين يعني يفعلون ما يفعلون مع الشعوب لابد من أن ينتصر الشعب. الدليل قال عليه الصلاة والسلام، دقق في هذا الكلام، من قتل دون مظلمته فهو شهيد. أعطى النبي الكريم